السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الطبراني في معجمه وحسن إسناده شيخنا الألباني رحمة الله عليهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى بدر، وكان فداء كل رجل منهم 4000، وقتل عقبة ابن أبي معيط قبل الفداء، وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام، وتلاحظون أننا قد رجعنا إلى السيرة، واستأنفنا دروس السيرة وخطب السيرة بعون الله تعالى. وأذكركم بالأحداث التي سبقت هذا الحديث. ذكرنا فيما سبق أن غزوة بدر انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين، وذكرنا أيضا أن عدد قتل المشركين بلغ 70، وعدد الأسرى أيضا بلغ 70، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في شأن الأسرى، هل يقتلونهم أم ماذا يفعلون بهم، فاستقر الأمر أخيرا على أخذ الفداء منهم، إن يطلق الأسرى مقابل المال أو أي منفعة تعليم أو غيرها، هذا ما استقر أخيرا. وذكرنا أيضا إخوة الإسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا ظهر على قوم، كما ثبت في البخاري ومسلم، كان من هديه إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم 3 أيام. كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا نصره الله في معركة أن يبقى في ساحة المعركة بعد الانتصار 3 أيام. ماذا يفعل بالأيام الثلاثة؟ إذا كان في شهيد يدفنه، وحتى إذا كان في قتيل من المشركين يدفنه، وإذا في غنائم تجمع، وإذا في جريح يعالج، 3 أيام لاسترداد النفس، وإذا المشركون فكروا بالرجعة على المسلمين ينتظرونه، يجدون المسلمين بانتظارهم. إذا كان هذا من هديه، وهذا بدأ به عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر أيضا. فكانت غزوة بدر كما تعلمون يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان المبارك في 2 من الهجرة، المعركة يوم الجمعة، بقي عليه الصلاة والسلام الجمعة، السبت، الأحد، التنين قرر الرجوع إلى المدينة، التنين بدأ الرحيل إلى المدينة. فلما ركب ناقته صلى الله عليه وسلم واستعد للرحيل وهو راكب على الناقة، مر على قليب بدر وهو البئر التي سحبت إليه جثث المشركين، صناديد المشركين كأبي جهل وشيبة وعتبة بن ربيعة، فوقف على قليب بدر وجعل يقرعهم ويوبخهم وهم أموات، ثم قفل عليه الصلاة والسلام راجعا إلى المدينة ومعه الأسرى 70 ومعه كثير من الغنائم. رجوع للمدينة قد يستغرق أياما، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أرسل بشيرين بين يديه إلى المدينة يبشران الناس بالنصر والفتح. الناس تنتظر الخبر، ما في تليفونات وكذا، فبدون 3 أيام حتى يوصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فبعت 2 بسرعة، رجلان سريعان بسرعة إلى المدينة، خبر الناس أن الله تعالى فتح على نبيه ونصر المؤمنين في بدر. ثم مشى عليه الصلاة والسلام بأصحابه راجعا إلى المدينة. فلما وصل إلى مكان اسمه عرق الظبية أمر بقتل عقبة بن أبي معيط، أمر بقتل عقبة بن أبي معيط، وهذا هو الحديث اللي ذكرناه. فاد رسول الله الأسرى وجعل فداء كل واحد منهم 4000، ثم قال وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء. الفداء كان في المدينة، لما وصلوا الأسرى المدينة صار يبادلهم بالمال، لكن إسا هو في الطريق وصل إلى مكان اسمه عرق الظبية أمر بقتل عقبة بن أبي معيط. رجع مشى عليه الصلاة والسلام قليلا وصل إلى مكان اسمه الصفراء فأمر بقتل النضر بن الحارث. هؤلاء كانوا من المشركين، من جملة الأسرى، من جملة الأسرى 70. هنا نقف قليلا إخوة الإسلام، لماذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين المشركين بالقتل من بين 70؟ لماذا لم يعاملهم كسائر 70؟ لأن هذين الرجلين كانا من أشد الناس حربا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس محاربة للدين، ومن أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فما صبر عليه الصلاة والسلام إلا أمر بقتلهم قبل الوصول للمدينة. أما الأول وهو عقبة بن أبي معيط اللي ورد ذكره كما ذكرت في الحديث حديث الخطبة. هذا إخوة الإسلام أذكر لكم شيئا وقصة واحدة من عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرناها من قبل في السيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة كان مستضعفا، مرة كان يصلي في الحرم ساجد أمام الكعبة، وكان رهط من قريش جالسين وكانوا ينظرون إليه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. كان الرهط أي جماعة من قريش فيهم أبو جهل وفيهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفيهم أيضا عقبة بن أبي معيط. فأبو جهل ماذا يقول للملأ من قريش للرهط؟ يقول لهم: أيكم يأتيني بسلا جزور بني فلان حتى أضعه على ظهر محمد وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. سلا الجزور أحشاء الإبل، أحشاء الجمل. في جمل امبارح جماعة ذبحوا جملا، فلمين بيروح بيجيب لي الأحشاء المصارين وكل شيء بيجيبهم. هي طبعا العرب ما كانت تأكل هذه الأشياء، ترميها. فلمين بيجيب لي هذه الأحشاء والمصارين بدي حطها على ظهر النبي وهو ساجد. من اللي تجرأ على هذا الكفر؟ عقبة بن أبي معيط، قال أنا. فقام فأتى بسلى الجزور ووضعه على كتفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. وكان السلى ثقيلا ما استطاع النبي أن يقوم صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة يشاهدون هذا المنظر مثل ابن مسعود وغيره، بس كانوا ضعفاء مستضعفين، ما يجرؤون أن يتكلموا ولا أن ينكروا منكرا، لأن لو إجا ابن مسعود بده يشيل كانوا عملوا بالمثل وأكثر. فحتى راح بعض الناس المسلمين خبروا فاطمة، طبعا العرب كان عندهم حرمة للنساء على كفرهم، حرمة للنساء. فجاءت فاطمة وهي بنت صغيرة رضي الله عنها، فنزعت السلة عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام من سجدته ودعا على قريش وعلى هؤلاء الرهط بالذات. قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأمية بن خلف. يقول ابن مسعود: السبعة اللي دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعا على السبعة. يقول: ستة منهم وجدتهم صرعى في معركة بدر، اللي هم سحبهم النبي إلى البئر إلى القليب اللي دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. ما بقي من السبعة إلا عقبة بن أبي معيط، ففي الطريق أمر النبي بقتله عليه الصلاة والسلام. في الطريق أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. كيف قتل؟ ورد تفصيل قتله في رواية رواها البيهقي رحمة الله عليه عن سهل بن أبي حثمة. يقول سهل: لما النبي عليه الصلاة والسلام كان راجعا إلى المدينة، حتى إذا وصل إلى أرك الظبية أمر عاصم ابن ثابت أن يقطع عنق عقبة بن أبي معيط. الآن سهل يروي لنا كيف صار قضية القتل. إذا أمر النبي عليه الصلاة عاصم بن أبي ثابت أن يقطع عنق عقبة، فلما سحب عقبة من بين السبعين من الأسرى أخذ جانبا وسمع أن النبي أمر بقتله عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ فجعل يقول: يا ويلاه، علام أقتل من بين هؤلاء. بده يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليش أنا أقتل من بين السبعين؟ لماذا أقتل من بين هؤلاء؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام قال: لعداوتك لله ولرسوله. أنت ما كنت مثل السبعين في الكفر، كنت أشد كفرا منهم، أنت وأبو جهل وأبو لهب وغيرهم كنت أشد كفرا منهم، لعداوتك لله ولرسوله. فماذا أجاب عقبة؟ قال: يا محمد، منك أفضل، فاجعلني كرجل من قومي، إن قتلتهم قتلتني، وإن مننت عليهم مننت علي، وإن أخذت منهم الفداء فاجعلني كأحدهم. قال له: يا محمد، من علي عليه الصلاة والسلام، وإذا ما بدك تمن علي على الأقل عاملني كالسبعين.
إذا مننت عليهم مننت علي، وإذا قتلتهم قتلتني معهم، وإذا أخذت منهم الفداء أخذت مني الفداء، عملني مثلهم يا أخي. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستعطفه، فماذا قال؟ قال: يا محمد، من للصبية؟ عندي صبيان صغار، من يرعاهم؟ من يكفلهم إذا قتلتني؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام لما قال له من للصبية، قال: النار. قال: النار، قدمه يا عاصم فاضرب عنقه. فقدمه عاصم فضرب عنقه. العلماء احتاروا في هذا الجواب من للصبية فقال النار، شو معناته؟ الراجح إخوة الإسلام في معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لما قال من للصبية، أي من يكفل الصبيان من بعدي، أنا كافلهم، فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت كافلهم وأنت في النار. يعني يقول له: اهتم بشأنك، ترك الصبيان، الله يتولى أمرهم، أما أنت فإلى النار. شو بشره النبي بالنار وهو في الحياة، قال النار. هذا عقبة بن أبي معيط إجرامه. أما النضر يا إخوة الإسلام، النضر ابن الحارث، فكان من شياطين قريش. كان النضر ذهب إلى العراق في مدينة اسمها الحيرة، فدرس فيها أحاديث ملوك الفرس. كان العراق وقتها خاضع للفرس، فدرس فيه أحاديث الملوك والقصص وأساطير الملوك الفرس وبطولاتهم، مثل رستم وإسفنديار وغيرهم، كيف كانوا يقتلوا، كيف كانوا يضربوا، شو كانوا يلبسوا. فلما رجع إلى مكة نظر وسمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث الله رسولا، حسده وغار منه، رجل أمي بيصير له شأن عظيم وأنا المتعلم رحت عبرة عم بدرسه وإتعب، ما بيكون ألي دور. فماذا فعل؟ فكان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما جلس النبي مجلسا صلى الله عليه وسلم يدعو فيه إلى الله ويذكر قريش فيه بالله عز وجل وينذرهم عاقبة كفرهم وشركهم ويحذرهم العقوبة والعذاب اللي نزل على الأمم من قبلهم، كان إذا انتهى النبي من تحذير قومه وقام، يأتي النظر هذا فيجلس بعد النبي عليه الصلاة والسلام في نفس المجلس ويقول: والله يا معشر قريش، أنا أحسن حديثا من محمد عليه الصلاة والسلام، فهلموا إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. فيجلس ويحدثهم بأساطير الفرس وأحوال ملوك الفرس، أحوال رستم وإسفنديار وغيرهم من الأكاسرة. فلما ينتهي من حديثه يستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فبماذا محمد أحسن حديثا مني؟ مثل ما عم بيقلكن عن عاد وثمود وفرعون وقوم لوط، وانا عم قلكن عن الفارس ورستم واسفنديار وكسرى وابن شروان وابن شو هرمز وسائر ملوك الفرس، مثل حديثي حديثه، حديثي احسن من حديثه. وكان يصف القران بانه اساطير الاولين، يعني خرافات الامم السابقه، قران خرافات الامم السابقه. فمرة يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة سمع يصف القرآن بأنه أساطير الأولين، فقال: ويلك، إنه كلام رب العالمين، لا تصف القرآن بهالوصف، هذا كلام رب العالمين. فماذا فعل النضر؟ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كان هذا القرآن من عندك كما يدعي محمد فأمطر علينا حجارة من السماء أو أنزل بنا عذابك الأليم. الواحد لو شك بالقرآن بيقول لك يهتدي، إنه ماني متأكد، بدعوت بتحلم، بس بيقول: لو كان هذا القرآن من عند الله فأنا كافر به. هذه غاية الكفر يا إخوة الإسلام، ما يريد الهداية، هذه غاية الكفر. وأنزل الله تعالى في شأنه آيات، يقول تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فقطعت عنقه في منطقة اسمها الصفراء، موضع اسم الصفراء، وبجنبه بقرية محددة اسمها الأثيل. الحديث انتهى إخوة الإسلام. بس قبل ما أبدأ بفوائد الحديث، العلماء ذكروا شيئا في هذا الباب في مقتل النضر ابن الحارث، بس لم يذكروا له سندا، بس أنا أذكره كما ذكره العلماء ولا نقطع بصحته. إنه لما قتل النضر، ابنته بلغها ذلك وكانت في مكة، فأرسلت شعرا للنبي عليه الصلاة والسلام، كانت وقتها كافرة، أرسلت شعرا تبكي فيه أباها، ولكن في هذا الشعر لم تزم النبي عليه الصلاة والسلام. شوف كافرة، بس احترام، بل حتى في شعرها مدحت النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال لما النبي بلغه هذا الشعر قال كلمة طيب فيها خاطرها. أذكر ما أحفظ من شعر هذه المرأة، والحمد لله من الله تعالى عليها بالإسلام بعد ذلك، فيوم فتح مكة كانت من المسلمات، الله تعالى من عليها بالإسلام. بشوف أدبها مع النبي عليه الصلاة، وهي كافرة، ما بس كافرة والنبي قتل أباها. شوف شو حافظين من هذا الشعر، تقول اسمها قتيلة بنت النضر، تقول: يا راكبا إن الأثيلة إن الأثيلة مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. الأثيل أو الأثيل هو المكان اللي قتل فيه أبوها النضر. قال اللي رايح على تلك المنطقة بعد 5 أيام يوصل من مكة إلى المنطقة، بدي بلغك رسالة: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك. يعني تقول أرسل لأبي تحية وهو ميت، بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمعن النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، أمحمد يا خير ضنء كريمة، أمحمد يا خير ضنء كريمة من قومها، والفحل فحل مؤرق، ما كان ضرك لو مننت، ولربما من الفتى وهو المغيظ المعنق، أو كنت قابل فدية فلنأتين بأعز ما يغلو لديك وينفق، النضر أقرب من قتل من أسرت قرابة، وأحقهم إن كان عتق يعتق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق. كتبتها الأبيات وأرسلتها للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: لو أنك مننت كان أفضل، لأن النضر قريب منك في النسب. هي تقول: وأقربهم نسبا إليك، وهذا غير صحيح، لأن العباس كان أسيرا وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام. بس هي قالت ذلك مع يمكن ما عرفت من كان من الأسرى. فيقال أن النبي لما بلغته هذه الكلمات، شوف مدحت النبي عليه الصلاة والسلام وهي كافرة، والنبي قتل أباها، تقول: أمحمد يا خير ضنء كريمة، يعني تقول: يا خير ابني امرأة كريمة من قومها، والفحل فحل مؤرق. فهون يقول عليه الصلاة والسلام: لو بلغني كلامها هذا قبل قتله لمننت عليه. شوف هذه النبي صلى الله عليه وسلم قتل أباها وأباها على النار، بس هذه امرأة ما لها علاقة، فليش بإلا مثلا أنه تستهلي أنت وأبوك القتل، ليش إلا الكلام؟ أبوها انتهى أمره، فبدو يكلمها كلام يدعوها به إلى الإسلام، يقربها إلى الإسلام. فالحمد لله أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها على رأي أكثر أهل العلم. نرجع إخوة الإسلام إلى فوائد الحديث. حديث فيه فوائد عظيمة. أول فائدة إخوة الإسلام أنه هذا الدين دين هدي للعالمين، هدي للبشرية، فيه إسعادهم، بيان سعادتهم في الدنيا والآخرة. لكن هذا الدين الإسلامي منذ وجد في الأرض وهو يحارب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ يدعو قومه إلى الإسلام ما بس أعرضوا عن الإسلام وكفروا بالإسلام، ما اكتفوا بذلك، بس صاروا يمنعونه من تبليغ الدين. يعني كان أبو لهب يشوف النبي عليه الصلاة والسلام يروح يبلغ رسالة الناس يمنعونه، فالنبي عرض عليهم عليه الصلاة والسلام يقول لهم يا جماعة تبقى أنا مني ومنكم، أنا مثلكم، أنا من قريش، دعوني أبلغ رسالة الله، أنتم لا تؤمنون بالإسلام، تبدأوني أبلغ رسالة للعرب. فإذا آمن العرب بهذا الدين وصرنا أقوياء وأعزاء، فبيكون قوتي من قوتكم، فيها عودة عليكم بالعزة لأني أنا من قريش. وإذا كان العرب لم تقبل الدين وقتلتني تكونوا اجترحتم مني بهو السبب دون أن تتكلفوا أنتم محاربتي، فرفضوا. فكان كلما ذهب في موسم الحج يأتي وفود العرب والقبائل العرب من كل أطراف الجزيرة العربية إلى مكة، فكان ينتظرهم عليه الصلاة والسلام يدعوهم للإسلام. كلما جلس مجلسا يأتي أبو لهب يقف فوق رأسه، كلما دعا الناس إلى الله يقول لا تصدق هذا ابن أخي وأنا أعرف الناس به إنه مجنون. فالناس تنصرف لك يا أخي هذا جميعته عم بيقول مجنون، شو بدنا نصدق. وكان يأتي عقبة بن أبي معيط يجلس بعده ويقول للناس أنا أحسن حديثا منه. فكان ما عندهم إلا النار بالنبي صلى الله عليه وسلم ليمنع الدعوة. هذا الحال لم يتغير، الإسلام منذ وجد في الأرض إلى يومنا هذا يحارب، لا يسمح له بالعيش ولا بالانتشار ولا بالحكم. وجدت دولة الإسلام بعد ذلك ما مرتاح دولة الإسلام، مباشرة البابوات في روما بدأوا بحرب صليبية ضد الدولة الإسلامية. انتهت الحروب الصليبية، ثم بعد ذلك جاءت أوروبا الحديثة فقدت على الخلافة الإسلامية، لا يسمحون للإسلام بالحياة. انتهت الخلافة الإسلامية واحتلوا بلادنا الأجانب الفرنسيين الإنجليز، ثم تركوا بلادنا. بعد ما احتليتوا بلادنا تركتوا البلاد، دعوا الناس يحكمون بما يريدون، هم يختارون الحكم، أبوا ذلك. فرضوا علينا حكاما ظاهرهم منا وهم منهم في الكفر والبعد عن الدين ومحاربة الإسلام. قامت الثورات العربية تحيد هؤلاء الحكام الجبابرة. الناس اليوم هذه بلاد الإسلام، مصر، الشام، العراق، الحجاز، بلاد الإسلام. الناس بتقول يا أخي نحن مسلمين، هل أكثر يبها البلاد، بدنا نحكم بالإسلام، بدنا نعيش الإسلام في حياتنا. أنتم أتيتم لنا بأحكام وحكومات كل ظلم وفساد، بدنا نعيش سعادة الإسلام في حياتنا. شو كان الجواب؟ أنه ما تستطيعون، لا تستطيعون. شوف هذا الكلام ظاهره منطقي، أنه أنتم ما تستطيعون تفرضوا الإسلام على الناس. دول عربية فيها مسيحيون وفيها دروز وفيها كذا، ما تستطيعون أن تلزموهم بالإسلام. طيب كيف نفعل؟ قالوا خلص الديمقراطية هي الحل، هناك انتخابات، إذا الناس اختارت حاكما مسلما لهم ذلك، إذا الأكثرية اختارت الإسلام، كان أكثر من الثلثين غيروا الدستور لهم ذلك. بس هم يعلمون، تبيلا كيف رضي الغرب بهذا؟ أنه يترك الأمر للأكثرية، مع أنه يعلم الأكثرية المسلمين من المسلمين والنصارى كل في الدول العربية، لأنه يعلمون أنهم خلال الأحكام هذه الدكتاتورية خلال 30-40 سنة أنهم حرفوا الناس عن الإسلام. صحيح في 90% مسلمين، بس هن عارفين نصف 90% صاروا مرتدين عن الإسلام، صاروا حربا على الإسلام، صاروا يكرهون الإسلام، وإن كان اسمه محمد وأحمد وعلي صاروا حربا على الإسلام، لذلك وافقوا على الانتخابات. جاءت الانتخابات في مصر لصالح المسلمين، طلع حاكم مسلم، أول مرة يأتي حاكم يصوم يصلي يحفظ القرآن الكريم، وبلش شوية يغير بأحكام الدستور المصري يقربها إلى الإسلام شيئا فشيئا. مباشرة جاء الجيش عمل انقلاب، وبلش الغرب بيقول لك يا أخي هذا بنو انقلاب عسكري، هذه ديمقراطية. طيب كيف ديمقراطية؟ ما الأكثرية اختاروا الإسلام، كيف ديمقراطية؟ بيقول لك بس الجيش لم يتصرف، يعني كان معه كثير من الناس، كان معه كثير من الناس. لذلك الآن تبين للكل، للقاسي والداني، أن الإسلام غير مسموح له بالحكم. طيب هل المسلمين المساكين اللي بذلوا وقتهم ووقفوا أمام صناديق الانتخاب وانتخبوا مرسي، وين طاعت أصواتهم؟ قالوا يا أخي فيكم تعترضوا اعتراض سلمي مسموح به في الدستور. اعترضوا اعتراض سلمي، لم يدخلوا فيه شفرة. رأيناهم كيف يفطرون يصومون، كيف يتعشون جماعة بدون ضربة كف. لم يرق هذا للحكام الظلمة ولا للعلمانيين الكفرة. ماذا فعلوا؟ سلطوا الجيش عليهم في يوم واحد، أكثر من 2500 قتيل قتلوهم بدم بارد يا إخوة. شوفوا المناظر، امرأة كانت تصور ماذا يجري عليهم، قتل واحد أوصى بدم بارد يا إخوة. هذه الجيوش أنا والله أتحجب. بلبنان بنقول يا أخي سوريا هولن صريع ميتوا أهل السنة، طيب الجيش في مصر كله سنة، كيف هذا؟ كيف يجري هالحقد على أهل الإسلام؟ كيف الحقد على أهل السنة من سني؟ لأن أمريكا يا أخي الإسلام تعلم أن هذه الجيوش أصلا تربت على موائد أمريكا. أمريكا ليش تعطي مساعدات للجيش المصري؟ من شان سواد عيونه ولا من شان يحرر إسرائيل فلسطين من إسرائيل؟ تعطيه مساعدات حتى يخضع لقرارها ويخضع لأمرها. وكل سنة بتلاقي طالع منح من الضباط المصريين والضباط العرب المصريين وغير مصريين إلى أمريكا على أساس يعملوا دورات عسكرية، بس هم بيغسلون أدمغتهم، يعلمونهم الكفر وبيقولون أصلا أنتم تعيشون على موائدنا، نحن عم نرسلكم النفقات، نحن أولياء أموركم. لذلك يرجعون بلباس إسلامي باسم إسلامي، بس هم في باطنهم يحقدون على الإسلام إلا من رحم الله منهم. لذلك نتعجب أنه كيف هالقتل بيصير 2500؟ لك لو كانت بهائم لاستعجبنا من قتلهم بهذه الوحشية. فكيف بشر وكيف مسلمون مثلكم مثلهم؟ لذلك اليوم هم يقولون لنا بصراحة الإسلام ليس له حق في الحياة ولا في الحكم، وليس للمسلمين حق إلا أن يكونوا كما كانوا في السجون. نقول لا تعتبوا على من اختار الجهاد بعد ذلك طريقا للحياة ولإقامة الإسلام في حياته، لا تعتبوا على أحد، أنتم دفعتم الناس لهذا الطريق. نؤمن بهذا الطريق، بس الناس ضعفت فآمنت بالانتخابات بالك بالسلمية من غير حياتنا، فلم تنفع لا سلمية ولا غيرها. لم يعد للناس خيار إلا الجهاد في سبيل الله. هذه الفائدة الأولى في الإسلام الحديث. الفائدة الثانية والأخيرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم ليش اختار 72؟ لو أن النبي من صلى الله عليه وسلم وهو المعروف أنه نبي الرحمة، يعني ما كان أفضل؟ تبوا الجواب يا أخوة الإسلام، النبي بده يعلمنا درس صلى الله عليه وسلم وحكمة. بيقول لك نحن اليوم مستضعفين في مكة والناس تضطهدنا، ماشي الحال، الناس كفروا بالإسلام، ما عندنا مشكلة، الله بيحاسبهم بالآخرة. بس يأتي أمية بن خلف يعذب بلالا ويضطهده حتى يكفر بالله عز وجل، ويأتي عقبة يفعل بالنبي كذا، ويأتي فلان يفعل بالقرآن كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هؤلاء إذا قامت للإسلام قوة فلا تشملهم الرحمة. لماذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تشملهم الرحمة؟ حتى يتعلم الناس من بعدهم أنه إذا استضعف المسلمون في بقعة من بقاع الأرض أو في زمن من الأزمنة استضعف المسلمون وتمكن منهم الكفار، ألا يبطشوا بهم بطشا شديدا وألا يضطهدوهم اضطهادا مريعا، لأنه يوم يأتي للإسلام دولة وعزة فقد شرعت لأمتي أن تنتقم من الظالمين. يعني النبي عليه السلام هالسبع اللي كانوا ودعا عليهم اللي كانوا يضحكون لما النبي عليه السلام كان حط السلة الجزور على كتف النبي عليه السلام ماذا فعلوا؟ جعلوا يضحكون ويتمايلون على بعضهم من شدة الضحك. فهنا اغتاظ النبي عليه السلام ودعا عليهم قال اللهم عليك بفلان بالأسماء، هؤلاء لا يمكن إلا أن يعاقبوا حتى لا يتجرأ الناس بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على المسلمين بهذا الاضطهاد الشديد. إذا عرف الكفار أن يوم من الأيام المسلمون صار لهم قوة سوف يحاسبون أكابر المجرمين فحينئذ يرتدعون. لذلك لما فتح عليه الصلاة والسلام مكة شو قال؟ قال من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، يعني كل أهل مكة آمنون، كل أهل مكة آمنون على دمائهم وأموالهم. قال إلا أربعة، إلا أربعة اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. هذا ليس غضبا من النبي عليه الصلاة والسلام أو حقدا على البشرية، بس هذا تعليما للكفار ألا يتمادوا في اضطهاد المسلمين. قال إلا أربعة اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. ما في ساعات إجا واحد من الصحابة قال له يا رسول الله، كان منهم ابن خطل، قال له وجدنا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، إن يستنجد بالكعبة. فقال عليه السلام اقتلوه، فقتلوه. هذا درس للطواغيت. يقول تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. نعم في كثير مجرمين في مكة كان، بس هو الأكابر المجرمين، أكابر المجرمين لابد أن يقتلوا. لذلك اليوم يأخذ الإسلام ما يجري على إخواننا في مصر وفي سوريا وما يجري علينا في لبنان من ظلم شديد. شباب في عمر الورد دخلوا السجون مشان أشياء والله يا أخوة الإسلام لم بعضه لم يثبت عليهم، وبعض لو ثبت ما في سجن أكثر من سنة، ما يستحقون السجن أكثر من سنة. يحكم عليهم عقوبات إما بالإعدام وإما ب15 سنة. يفنون أعمار الشباب، يفنون أعمار الشباب بس لأنه من أهل السنة. لك مين بيسأل عنهم هؤلاء أصلا؟ نوابهم سياسيوهم ما بيسألوا عنهم، يبيعوهم. كل أمة كل طائفة بتلاقي النواب والوزراء بيسألوا عن طائفتهم، إلا نحن أهل السنة إذا كنا ملتزمين الكل يتبرأ منا، حتى اللي تنتخبونهم يتبرأوا منكم. وبعدين الآن صار الشباب يعتقل على أي شيء، حزب الله يرسل شبابه لسوريا علنا، فإن رجع قتيلا يفتخرون به بيشيعونه علنا، وإن رجع سالما يهنئونه والدولة ترحب به. إلا نحن واحد رجع كما شو أخونا علي الخالد، كما شو شاب صغير، شو التهمة؟ طلع 3 أيام على سوريا. هذه الدولة التي لا تحترم إلا القوي لأنه يذلها، وأما الضعفاء فتستهزئ بهم. كما شو أخونا أسامة منصور قال ناوي يروح على سوريا. طيب حزب الله عم يسجل شبابه علنا، هذا القوي يخضع له، أما نحن ضعفاء يذلوننا. شوف يا أخو الإسلام عينك بنت عينك، الإغاثة بالأشرفية صار انفجار دغري سكنوهم بقصر بفندق 5 نجوم حتى يعوضوهم بعدين، بس هلا اوعى تزعلوا. واجت الهدايا واجت الورود لهم، انه واجت الاطباء النفسيين، انه اوعى تكونوا تاثرتم. والان الانفجار الضاحي دغري، الان هيئه الاغاثه مباشره الان باشرت باحصاء الاضرار للتعويض على اهلها. اما عنا في التبانه سنوات ولا يعوض على الناس. ليش؟ لانه ضعفاء اهل السنه لكن لا يستحقون الحياة أصلا، فمنيح اللي تركين عايشين الحمد لله. والآن ما يجري في حياتنا التهميش، نحن يا أخوة الإسلام في طرابلس أكثر مدينة في لبنان تدفع الضرائب، ومع هذا أكثر مدينة تهمش. شوف العمار والخيرات في مناطق الشيعة، شوف عندنا التهميش، ونحن اللي ندفع ما يدفعون الضرائب أصلا. ليش؟ هذا حكم القوي على الضعيف. لذلك اليوم نحن نوجه رسالة لحكام لبنان خاصة ولحكام العرب عموما، بأنه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الناس إذا ظلمونا واضطهدونا وتمادوا في طغيانهم وفي ظلمهم، أن الإسلام لا بد أن يأتي يوم يتمكن فيه من هؤلاء، ولن نتركهم ولن نتكرم عليهم بإطلاق سراحهم. والله سنحاسبهم كما فعلوا بشبابنا بإذن الله. القضاة الذين أجرموا على شبابنا ودكوهم في السجون، إذا مكن الله لنا في الأرض سوف نحاكمهم محاكمة عادلة ونرميهم في السجون كما رموا شبابنا. اليوم الظالمون لا يسألون عنا، يمعنون بالقتل فينا واستهدافنا وقتل إخواننا في سوريا، ثم إذا جاءتهم مصيبة من هنا أو من هناك رفعوا الصوت، من أين أتتنا هذه المصيبة؟ كل هذا من عند أنفسكم بسبب ظلمكم. لذلك نقول لحكام لبنان، لكم الآن فرصة أن ترجعوا وتنصفوا أهل السنة، الباب مفتوح. ولك إن لم تتراجعوا وأمعنتم في غيكم، والله إن لم نستطع في الدنيا نحن سنة لبنان أن ننتصف منكم، فإن لنا دينا على إخواننا في سوريا سوف ينتصفون لنا منكم. إن لنا دينا على ثوار سوريا سوف ينتصفون لنا منكم بإذن الله عز وجل. وها هي كتائبهم تفتح الأرض، تفتح الساحل السوري، تفتح عرين الكرة العلوية في عكر دارهم، يغزونهم في عكر دارهم. الدولة ستكون قريبا للإسلام بإذن الله عز وجل. يقول الله تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. يقول تعالى: يا حكام لبنان، من كن شايفين كيف الفتوحات الإسلامية تأتي على شباب ثوار سوريا، تأتي على أيديهم والكرة تفتح بلدا بلدا. أفلا يرون أنا نأتي الأرض، أي البلاد، نفتتحها بلدا بلدا للإسلام. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي مصر وفي كل مكان. اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم لا تمتنا حتى نرى راية الإسلام خفاقة في بلادنا، اللهم لا تمتنا حتى نرى راية الإسلام خفاقة في بلادنا. اللهم عليك بالأسد وبالسيسي وحلفائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي به صدورنا. اللهم ارحم إخواننا الذين سقطوا شهداء يا أرحم الراحمين في سوريا وفي مصر، وخفف عن شبابنا الموقوفين والمعتقلين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، ألهمنا رشدنا، سددنا إلى الخير والتوفيق يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.